بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، ومنها قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما يجتنبونه من الأفعال والترك. كان كلامنا في الأدلة القرآنية التي استدل بها على أصالة البراءة. من ضمن هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هنا كلمة يضل ليس المراد منها الإيقاع في الضلال، لأن هذا الفعل قبيح لا يصدر من المولى جل وعلا، وإنما قيل في معنى يضل عدة معاني، من ضمن هذه المعاني ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، أن المراد بالإضلال هو الخذلان وعدم النصرة وعدم العون. ما كان الله ليخذل قوما بعد إذ هداهم إلى الإيمان حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم الأمور التي يتقونها ويتركونها ويجتنبونها. فإذا خالفوا مع هذا البيان فإن الله سبحانه وتعالى يضلهم، أي يخذلهم. إذن هذه الآية تدل على أن الذي لم يبين له إذا فعل ما هو محرم في الواقع فإن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه ولا يخذله، وهذا دليل على البراءة. هذا ما يقوله من يذهب إلى أصالة البراءة في الشبهات التحريمية، يقول حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما يجتنبونه من الأفعال. حتى يبين لهم الأفعال التي يجتنبونها، ما يجتنبونه من الأفعال مثل شرب الخمر والترك، ما يجتنبونه من الترك يعني لا يترك الصلاة، لا يترك الحج إذا كان مستطيعا، وهكذا. يقول وظاهرها أنه تعالى لا يخذلهم بعد هدايتهم إلى الإسلام إلا بعدما يبين لهم. إذا بين لهم ومع ذلك خالفوا فإن الله جل وعلا يخذلهم، أما إذا لم يبين لهم كما هو فرض المسألة أن عندنا شيء مشتبه في أنه حرام أم لا، هل يجوز ارتكابه؟ نقول نعم يجوز ارتكابه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخذل من ارتكبه لأنه لم يبين له أن هذا محرم. يقول وعن الكافي وتفسير العياشي وكتاب التوحيد للصدوق: حتى يعرفهم ما يرضيه ويسخطه. هذه الرواية رواها الكليني قدس الله نفسه في الكافي في المجلد الأول في صفحة 163، قال عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله، هل جعل يعني هل جعل الله في الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ شيء معين بحيث الإنسان إذا ما كان عالما بالأحكام الشرعية بهذه الأداة يعرف؟ قال: فقال يعني عليه السلام لا. قلت فهل كلف المعرفة؟ يعني هل كلف الإنسان معرفة الأحكام الشرعية والله سبحانه وتعالى لم يبينها له، أو إذا بينها؟ قال لا، على الله البيان، الله عليه أن يبين الأحكام، أما الإنسان هو من نفسه يحاول أن يستنبط الأحكام الشرعية من لا شيء، لا من الكتاب ولا من السنة، لا. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال وسألته عن قوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، هذه الآية التي نتكلم فيها. قال حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه. فإذا على هذا الأساس نقول إن هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب عبده، لا يخذل عبده إذا ارتكب ما يخالف الحكم الشرعي، ارتكب محرما لا يخذله إذا لم يبين له، إنما يخذله بعد البيان. وبهذا تكون الآية دالة على أصالة البراءة. يقول الشيخ الأنصاري وفيه في هذا الاستدلال ما تقدم في الآية السابقة. نحن قلنا في الآية السابقة وهي قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قلنا في تلك الآية إن الله سبحانه وتعالى بين فيها حال الأمم السالفة، وبين أنه سبحانه وتعالى لا ينزل العذاب على الأمم السالفة إلا بعد أن يبعث فيهم رسولا. فكلامه سبحانه وتعالى إنما هو في العذاب الدنيوي لا المؤاخذة الأخروية. هنا هذه الآية نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى لا يخذلهم، وما كان الله ليضل قوما، لا يخذل في الدنيا قوما بعد أن هداهم وبعد أن بين لهم حتى يخالفوا عن علم ومعرفة. بعض المفسرين يقول إن يضل هنا بمعنى يعذب. ما كان الله ليضل قوما يعني ما كان الله ليعذب قوما بعد إذ هداهم، بعد إذ هداهم إلى الطريق الذي يصلون به إلى الجنة حتى يبين لهم ما يتقون، ويفصل لهم أحكامه الشرعية، ويبين لهم ما يجب عليهم وما يحرم عليهم. أولا قال فيه ما تقدم في الآية السابقة من أن هذا كلام في العقاب الدنيوي لا المؤاخذة الأخروية، هذا أولا. ثانيا مع أن دلالتها أضعف من حيث إن توقف الخذلان على البيان غير ظاهر الاستلزام للمطلب اللهم إلا بالفحوى. يقول دلالة هذه الآية أضعف من دلالة الآية السابقة. من أي جهة أضعف؟ قال من جهة أن توقف الخذلان على البيان لا يظهر منه أنه يستلزم البراءة. بمعنى آخر أن الآية السابقة تدل على نفي العذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قبل البيان فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذب خلقه. مع ذلك بينا فيما تقدم أن الآية لا تدل على البراءة. هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يخذل قوما في الدنيا ولا يسلب منهم أسباب التوفيق ولا يخذلهم عن نصره فيما يتعلق طبعا بأمور حياتهم ومعاشهم ومعادهم إلا بعد أن يبين لهم الواجبات ويبين لهم المحرمات. بذلك نفهم أنه لا ملازمة بين توقف الخذلان على البيان، أنه إذا ما كان هناك بيان لا يكون خذلان، لا يدل على أنه لم يتنجز التكليف في حقه. يعني بمعنى آخر نقول هذه الآية لا تدل على أنه لم يكلف قبل البيان، تدل على أنه قبل البيان لا يخذل. عدم الخذلان قبل البيان لا يستلزم عدم التكليف قبل البيان. يعني بمعنى آخر نقول إن الله بين إنه لا يخذلهم قبل أن يبين لهم، لكن هل كانوا مكلفين أو ليسوا بمكلفين؟ ممكن أنهم كانوا مكلفين، لكن بما أنهم ما كانوا يعلمون الله لا يخذلهم في الدنيا، قال غير ظاهر الاستلزام للمطلب للبراءة أنه بما أنه لا بيان يعني لا تكليف، ليسوا بمكلفين. نقول لا، عدم البيان يستلزم عدم الخذلان لا عدم التكليف. اللهم إلا بالفحوى، نحن قلنا أنه لا يستلزم عدم التكليف، يعني ممكن أن يكونوا مكلفين. فإذا كانوا مكلفين وخالفوا فممكن أن يؤاخذوا بذلك، تكون هناك مؤاخذة أخروية وعذاب أخروي. يقول بما أن الله سبحانه وتعالى وهو الرحيم بعباده الذي رحمته وسعت كل شيء، مع ذلك لا يخذلهم في الدنيا، لا يعاقبهم هذا العقاب اليسير في الدنيا لأنه لم يبين لهم، هذا العقاب اليسير لا يعاقبهم به بسبب عدم البيان، فكيف بالعذاب العظيم الدائم؟ هل يمكن؟ من باب أولى الفحوى، يعني بالأولى، بالأولى أنه لا يعذبهم في الآخرة. إذن الحاصل من كلام الشيخ أن هذه الآية تتكلم في الخذلان الدنيوي ولا تتكلم في المؤاخذة الأخروية، ثم إن عدم الخذلان في الدنيا هذا لا يستلزم أنه غير مكلف، لا يخذله لأنه غير عالم بالتكليف لكنه مكلف. ومنها أيضا من الآيات التي استدل بها على البراءة قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هنا ليهلك من هلك عن بينة يعني إن الهلاك إنما يكون بعد وجود البينة وبعد البيان، ومع عدم البيان لا يكون هلاك. ليهلك من هلك عن بينة، كما أن الذي يحيى ويهتدي يكون ببينة، كذلك الذي يهلك والذي يعذب يكون عن بينة بعد البيان. طبعا في ذلك دلالة على البراءة، أنه إذا لم يكن هناك بينة لا يكون هناك هلاك ولا عذاب ولا مؤاخذة. قال وفي دلالتها تأمل ظاهر، تأمل الظاهر لعل مراده به أن المراد من الهلاك هنا ليس العذاب الأخروي، ليست المؤاخذة الأخروية، وإنما المراد بالهلاك هنا هو الموت في الدنيا، لأنهم ذكروا في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في بيان ما حدث في غزوة بدر، وأن الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين وأنزل الملائكة، يعني هناك نصر إعجازي رآه الكفار أثناء حربهم للمسلمين، فرأوا هؤلاء الكفار معجزات النبي صلى الله عليه وآله. فهنا الآية تبين أنه قد قامت الحجة على من مات من الكافرين، ليهلك من هلك عن بينة. الذين ماتوا من الكفار رأوا المعجزات، رأوا الكرامات، رأوا الدلائل الواضحة على صدق نبينا صلى الله عليه وآله، فهم هلكوا عن بينة بعد حصول المعجزات من النبي صلى الله عليه وآله. ويحيى من حي عن بينة، أيضا الذين عاشوا من المشركين وما قتلوا في تلك المعركة أيضا ألزمهم الله الحجة بسبب أنهم رأوا معجزات النبي صلى الله عليه وآله، رأوا دلائل تدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذه الآية أجنبية عن مسألة البراءة، لا تتكلم في البراءة، وإنما تتكلم في حال المشركين الذين قتلوا والذين عاشوا. يقول ويرد على الكل، يرد على كل الآيات السابقة، أن غاية مدلولها، غاية ما تدل على ماذا؟ تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد إذا وقع في المخالفة وكان لا يعلم، لكن هذا لا ينافي أن يكون هناك دليل يبين للإنسان أنه في حال عدم العلم يلزمك الاحتياط. بمعنى آخر نقول إن هذه الآيات غاية ما تدل على أنه يقبح العقاب بلا بيان، إذا لم يبين سبحانه وتعالى فإنه لا يعاقب العبد. لكن الأخباريون يدعون أن هناك بيان، هناك روايات، هناك آيات تدل على لزوم الاحتياط. فعلى هذا الأساس نقول وإن كانت هذه الآيات تدل على أن الله لا يعاقب من دون بيان، لكن كان هناك بيان، فلا يجوز أن نجري أصالة البراءة لأن هناك بيان. يعني في حال أن هناك شيء نحن نحتمل الحرمة، الله بيّن لنا ماذا نفعل، أمرنا بالاحتياط، فهناك بيان. فلذلك لو نحن خالفنا وفعلنا هذا الشيء الذي نحتمل تحريمه فإن الله يعاقبنا. أنا بعد لا أقول يا رب كيف تعاقبني من دون بيان، يقول لي سبحانه أنا بينت لك وأمرتك بالاحتياط. ويرد على الكل أن غاية مدلول، غاية ما تدل هو ماذا؟ عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول عند المكلف. لو فرض أن هناك نهي موجود، لو فرض وجوده واقعا، فإن الله لا يؤاخذ العبد بما أن هذا النهي مجهول. هذا معنى قبح العقاب بلا بيان. فلا تنافي هذه الآيات، لا تنافي ورود الدليل العام على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم. قبح العقاب بلا بيان، هل ينافي أن يكون هناك بيان بأنه إذا أنت لم تعلم بأن هذا الشيء محرم واحتملت الحرمة يجب عليك الاحتياط؟ هذا بيان، ومعلوم أن القائل بالاحتياط وهم الأخباريون والقائل بوجوب الاجتناب عما يحتمل التحريم لا يقول به إلا عن دليل علمي. أولا هو يسلم بهذه الكبرى قبح العقاب بلا بيان، هو يسلم بذلك، لكن هو لماذا قال بالاحتياط؟ قال بالاحتياط لأن عنده دليل علمي، احتط لدينك وغير ذلك من الروايات التي ستأتي. وهذه الآيات بعد تسليم دلالتها غير معارضة لذلك الدليل. هذه الآيات لو سلمنا أنها تدل على قبح العقاب بلا بيان لا تعارض هذا الدليل الذي يأمر بالاحتياط، لأنه الآيات تبين أنه يقبح من الحكيم سبحانه وتعالى أن يعاقب من دون بيان، وهذا الدليل يبين الوظيفة التي يجب أن نتبعها في حال عدم معرفتنا بحكم هذا الشيء الذي نحتمل حرمته. قال بل هي من قبيل الأصل بالنسبة إليه كما لا يخفى. إذا تذكرون مر علينا إذا كان هناك أمارة، هذه الأمارة حاكمة أو واردة على الأصل، لأن موضوع الأصل هو الشك في الحكم الشرعي، والأمارة رافعة لموضوع هذا الأصل. يقول هنا بالعكس، هنا الآن لما نأتي إلى الآيات، الآيات ما هو موضوعها؟ موضوعها عدم البيان. إذا لم يكن هناك بيان فلا مؤاخذة، موضوعها عدم البيان. بالنسبة إلى أدلة الاحتياط، هذا الدليل العلمي بيان رافع لموضوع الآيات، على هذا الأساس يقع العذاب وتحصل المؤاخذة لأن هناك بيان. فالآيات هي مثل الأصل الذي ترفع الأمارة موضوعه. الآيات هنا موضوعها كما قلنا عدم البيان، أدلة الاحتياط هي بيان فترفع موضوع الآيات. بل هي يعني الآيات من قبيل الأصل بالنسبة إليه، بالنسبة إلى هذا الدليل العلمي الذي دل على الاحتياط فإنه رافع لموضوع الآيات كما لا يخفى. إن شاء الله واضح. يقول ومنها قوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله ملقنا إياه طريق الرد على اليهود. اليهود حرموا بعض الأمور، النبي صلى الله عليه وآله لقنه ربه أن يقول لهم محتجا عليهم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هنا الله جل وعلا أمر نبيه بأن يقول ماذا؟ يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فإذا كان أنا لا أجد محرما من هذه المحرمات التي أنتم ذكرتموها، أنا ما وجدت فيما أوحي إلي أنها محرمة، فإذا ما وجدت، عدم الوجدان دليل على عدم الوجود، يعني ليست بمحرمة عند الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، إذن ما كانت هذه حجة يحتج بها النبي على اليهود، فهم يستطيعون أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وآله: أنت ما وجدت دليلا على أن هذه محرمة، لكنها محرمة. عدم وجدانك لا يدل على عدم وجود الدليل، لكن لأنها حجة صحيحة فالنبي صلى الله عليه وآله بيّن أنه عدم الوجدان دليل على عدم الوجود، فبما أنه نحن ما وجدنا دليلا يدل على حرمة هذا الفعل معنى أنه ليس بمحرم، فمعناه أنه يجوز لنا أن نرتكبه، وهذا دليل على البراءة. يقول ملقنا إياه طريق الرد على اليهود حيث حرموا بعض ما رزقهم الله افتراء عليه. ماذا قال سبحانه وتعالى في تلقين نبيه هذه الحجة؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فأبطل تشريعهم، أبطل تحريمهم لهذه المحرمات التي حرموها من عند أنفسهم، أبطل هذا التشريع وهذا التحريم بعدم وجدان ما حرموه في جملة المحرمات التي أوحى الله إليه. ما وجدت هذه المحرمات فيما أوحي إلي، معناه أنها ليست بمحرمة، وهكذا الحال بالنسبة إلينا. لكن هنا إشكال على هذا الاستدلال، وهو أن هناك فرقا واضحا بين عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله محرما فيما أوحي إليه، وبين وجداننا نحن، لأن النبي صلى الله عليه وآله يعلم ما أوحي إليه، لا شك أنه يعلم ما أوحي إليه، وعدم وجدان النبي أن هذا محرم في الشريعة الإسلامية فيما أوحي إليه دليل على أنه ليس بمحرم، لأن المحرمات في ذلك الوقت قد حصرت وبينت. فإذا عدم وجدان النبي هذا دليل قطعي وجزمي على عدم وجود الدليل على الحرمة، بخلاف ما نحن فيه، نحن الأمر ليس كذلك. يقول في الجواب على هذا: وعدم وجدانه صلى الله عليه وآله ذلك، أن هذا حرام فيما أوحي إليه، وإن كان دليلا قطعيا على عدم الوجود، صحيح بخلاف ما نحن فيه، لكن يقول النكتة والفائدة في التعبير ب لا أجد، إلا أن في التعبير بعدم الوجدان لما قال أنا لا أجد ما قال لا يوجد، قال أنا لا أجد. إذن في التعبير بعدم الوجدان فيه دلالة على كفاية عدم الوجدان في إبطال الحكم بالحرمة. إذن معناه أن النبي صلى الله عليه وآله بيّن لنا أنه متى ما لم نجد دليلا على الحرمة معناه أنه لا حرمة. تعبير بعدم الوجدان بلا أجد فيه دلال على ذلك. فعلى هذا الأساس إذن نحن بما أنه لم نجد دليلا على الحرمة إذن ليس بمحرمين، وهذا دليل على البراء. يقول الشيخ قدس الله نفسه: لكن الإنصاف أن غاية الأمر أن يكون في العدول عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب، وأما الدلالة فلا. يقول الإنصاف أن غاية ما يمكن أن يقال أن العدول في الآية من لا يوجد إلى لا أجد، العدول من هذا إلى هذا فيه إشارة إلى أنه متى لم أجد دليلان فلا أحكم بالحرمة، فيه إشارة، والإشارة غير كافية. حتى تكون الآية حجة لابد أن تكون فيها دلالة لا إشارة. طبعا الإشارة نشأت من أي شيء؟ الإشارة نشأت من أن العقلاء عادة في تعاملاتهم إذا لم يجدوا شيئا يحكمون بعدم وجوده من جهة عقلائية لا من جهة شرعية. المهم عندنا هو أنه لابد أن يكون عندنا دليل شرعي على أن عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، ولا يوجد دليل شرعي هكذا. لذلك يقول لكن الإنصاف أن غاية الأمر أن يكون في هذا العدول عن التعبير عدل عن أن يعبر بعدم الوجود لا يوجد، عدل إلى التعبير بعدم الوجدان لا أجد، أن فيه إشارة إلى المطلب باعتبار أن العقلاء هكذا حالهم. وأما أن هذا فيه دلالة وهو الذي ينفعنا، نحن نريد أن تكون الآية فيها دلالة لا أنها تشير إلى أن العقلاء هكذا يصنعون، فلا لا دلالة في الآية. ولذا قال في الوافية وفي الآية إشعار بأن إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع، يعني فيه إشارة إلى أن العقلاء إذا لم يجدوا شيئا يحكمون بعدم وجوده، أن العقلاء إذا لم يجدوا شيئا يحكمون بعدم وجوده. في الآية إشعار بأن إباحة الأشياء بسبب عدم وجدان الدليل، هذه الإباحة مركوزة في العقل، إشارة إلى أنها مركوزة في العقل، العقلاء هكذا يصنعون، لكن هذا قبل الشرع. وأما في الشرع فلا. بعض العلماء يقول إن التعبير بعدم الوجدان لا أجد، ما قال لا يوجد، هذا مراعاة للأدب. النبي صلى الله عليه وآله في مقام مخاطبة هؤلاء خاطبهم بعبارة كلها أدب، أنا ما وجدت، ما قال لا يوجد، لأن في أنا ما وجدت فيه نوع من التواضع، فيه نوع من عدم الاستعلاء أنه لا يوجد. وهذا واضح، يعني تعبير عرفي، أنه الإنسان لما الآن أن تسأل عالم من العلماء تقول له مثلا هل هناك رواية هكذا، ترى يقول لك لا توجد رواية، وترى يقول أنا ما وجدت رواية، أنا بحسب بحثي ما وجدت. أيهما أكثر تواضعا؟ الثاني لا شك، لأن الأول كأنما يقول أنا استقصيت كل الكتب كل الروايات وأنا مستحضر أنه لا يوجد في الكتب، وهذا ادعاء قوي وكبير، بخلاف من يقول أنا ما وجد. يقول مع أنه لو سلم دلالتها، لو سلم دلالتها على أننا إذا لم نجد دليلا فهذا دليل على عدم وجود الدليل، فغاية مدلولها كون عدم وجدان التحريم فيما صدر عن الله تعالى من الأحكام يوجب عدم التحريم لا عدم وجدانه فيما بقي بأيدينا من أحكام الله تعالى. يقول: لو سلمنا أنها تدل على أنه إذا ما وجدنا دليل على الحرمة فهذا دليل على أنه ليس بمحرما، لو سلمنا ذلك نقول نعم هذا بالنسبة إلى ما صدر عن الله سبحانه وتعالى من الأحكام. يعني لو أن الأحكام التي صدرت عن الله سبحانه وتعالى هي 100، النبي يعلم بهذه الأحكام، لما نأتي إلى هذه 100 حكم ولا نجد فيها أن الأمر الفلاني محرم، إذن نحكم بالحلية، لأن هذه الأحكام حصرت المحرمات والباقي المحلل ما حصرته. لكن الكلام في نحن ما بأيدينا لا فيما صدر عن الله، لأن الأحكام 100 التي صدرت عن الله ما وصلت إلينا بتمامها، وصل إلينا مثلا 50 بسبب ما فعله الظالمون من مثلا تضييع الأحكام وتحريف الأحكام وتحريف الشريعة وغير ذلك، ما وصل إلينا إلا 50 أو 60 أو 70، يعني هناك جزء من الأحكام ضاع. فنحن إذا لم نجد في هذه 70 دليل على الحرمة معناه أنه ليس بمحرم؟ لا، لأنه ربما كان محرما وكان هناك دليل في 30 المفقودة. يقول: لو سلم دلالتها فغاية مدلولها كون عدم وجدان التحريم فيما صدر عن الله تعالى من الأحكام، في الأحكام الصادرة الكاملة التي لم يضيع منها شيء، هذا عدم الوجدان يوجب عدم وجود التحريم، يوجب عدم التحريم، لا عدم وجدان التحريم فيما بقي بأيدينا من أحكام الله تعالى في 70 الحكم مثلا بعد العلم، بعدما علمنا باختفاء كثير منها عنا. فإذا إذا لم نجد في هذا الذي بأيدينا في الواصل إلينا، هذا ليس دليلا على أنه ليس هناك حكم بالتحريم. فرق بين الأحكام الصادرة عن الله والأحكام الواصلة إلينا. نعم ممكن أن نسلم بدلالة الآية على أن عدم الوجدان يدل على عدم الوجود في الأحكام الصادرة عن الله سبحانه وتعالى، لا في الأحكام الواصلة إلينا، فإنها أقل بكثير من تلك الأحكام. يقول: وسيأتي توضيح ذلك، يعني توضيح أن عدم الوجدان لا يدل على عدم وجود مثلا الحرمة في الأحكام الواصلة إلينا، عند الاستدلال بالإجماع العملي على هذا المطلب، إن شاء الله واضح. ومنها قوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.